لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن تقييم شركة أوبن إي آي، وهل هو فعلا يستاهل التقييم اللي شفناه في الفترة الماضية، وخصوصا أن اليوم صار عندنا أنباء عن إيرادات الشركة ويبدو أنها أعلى بكثير مما توقع البعض، وبل حتى أعلى مما كانت الشركة تعرض على المستثمرين. طبعا هذا كله صار بسبب نموذج تشات جي بي تي أو جي بي تي 4 و 3.5، اللي كان له أثر كبير على سمعة الشركة وأدائها. راح ننتقل بعدها للحديث عن نافذة الطرح العام، واللي يبدو أنها فتحت اليوم أمام العديد من الشركات التقنية. شفنا شركة إنستاكارت في الاقتصاد التشاركي والمقاضي في أمريكا، وأيضا شفنا شركة أرم المملوكة لسوفت بانك، وأيضا شفنا شركة كلايفيو. كلهم خلال يعني يمكن أسبوع أو 10 أيام قدموا أوراقهم للطرح العام، وهذا شيء افتقدناه فعلا ومن فترة ما شفناه في الأسواق العامة بسبب عاد يعني اللخبطة الاقتصادية اللي صايرة في كل مكان. فراح نتكلم عن كل واحدة من هالشركات بشكل يعني موجز، ونحلل أرقامها، خصوصا إنستاكارت. بعدها راح ننتقل للحديث عن جولة دسمة من طراز ألف لشركة رواء السعودية بقيمة 27 مليون دولار، وأخيرا راح نتكلم عن الترخيص من طراز EMI واللي حصلت عليه شركة ساي فاي المالية في السعودية، وأهمية هذا الترخيص على قطاع إدارة مصاريف موظفي الشركات. قبل ما نبدأ الحلقة، أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا.
معاذ، يمكن قبل لا نبدأ اليوم لازم يعني نضع تصحيح لمعلومة ذكرناها الحلقة الماضية. احنا اعتمدنا على بعض المصادر الممتازة، لكن يبدو ما حد كامل. جانا اتصال من فريق SRMG صحح لنا معلومة انها استثمرت لثالث مرة في اللي اعلنوه قبل اسبوع. يبدو انه فعليا هو الاستثمار الاول، فيعني مهما حاول ننوع المصادر، لكن بعض الاحيان تظل الشركة هي المصدر الأول.
طبعاً عبد الله، يوم جاني الاتصال أنا قلت يعني صراحة حركتنا أو موقفنا غير جيد، إنه قلنا معلومة غير دقيقة، لكن بعدين لما بحثنا في المصادر وشفنا فعلاً إن المصدر هو اللي يعني أفاد بالمعلومة هذه، ارتحت شوي تنفست الصعداء. لكن للمهتمين يعني ترى كان الاستثمار الأول مو بالثالث زي ما قال الخبر. لكن عبد الله، لازم نتكلم اليوم عن اوبن اي اي. يعني لما استثمرت معاهم مايكروسوفت والعديد من المستثمرين اللي حتى بعضهم صناديق استثماريه جريئه، على تقييمات تراوحت ما بين 27 الى 32 مليار، اعتقد الجميع كان يقول يعني، وانا كنت منهم، ان وين يعني وين رايحين؟ يعني اذا التقييم اليوم 32، كيف أنت بتحقق عائد وعائد ضخم جداً؟ كم لازم توصل الشركة من إيرادات ومن أرباح إلى آخره؟ وهل فعلاً ممكن مثلاً يكون في قصة تخارج على مستوى الأسواق العالمية والأسواق يعني أسواق العامة على تقييمات 150 و200 و300 مليار؟ أنا إلى الآن ما شفنا، نسمع فيها بس إلى الآن يعني ما شفناها. لكن اليوم يطلع خبر يغير صراحة مفهومي ومنظوري شوي للشركة، لأن The Information كان عندهم تقرير يقولون أن دخل الشركة تقريبا وصل إلى 80 مليون دولار شهريا، أي ما يوازي المعدل السنوي ل 1 مليار دولار سنويا، وهذا رقم صراحة لم يكن متوقع بأي شكل من الأشكال.
ومعاذ، يبدو كذلك من انفورميشن ومصادر ثانية أنهم قاعدين يتوسعون في تنفيذ أو تقديم هذه الخدمة للشركات، وعطوهم اللي الشركات كانت تستناه من زمان، واللي هي تقدر تستخدم النموذج أو النماذج حقتهم بمعلومات الشركة لكنها محمية بشكل كبير. ويمكن هذه كانت آخر نقطة ولا من آخر كم نقطة ذكرناها في الحلقة الماضية على مثال اللي أنا ذكرته، فيعطيها حماية لمعلوماتها ويخليها تقدر تستخدم النموذج. حتى بعض المصادر تقول تشات جي بي تي 4 بدون حدود، ويزيدون حتى عدد الكلمات اللي تطلع من النسخة اللي ممكن نستخدمها أنا وياك كمستخدمين أفراد. وكذلك كود انتربرتر، الخدمة أو الفيتشر اللي كانوا مطلعينها قبل غيروها، صار إذا ماني بغلطان اسمها Advanced Data Modeling أو تحليل بيانات متقدم، وتيجي مع هذه الخدمة ولا الباقة للشركات. فمو بس يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي نشوفه أو المتعودين عليه، بل كذلك بدك ترفع عليه ملفات ويساعدك في التحليل. هذا كله غير اللي بيبيعونه لمايكروسوفت والكروم جوجل وغيره وغيره للتطبيقات الثانية. ففعلا تغيرت وجهة النظر. كان في أحد النقاط لما شروا 10 مليار مايكروسوفت يقول لو أوبن إيه آي مؤمنين إن في قيمة عظيمة للشركة فعلا زي ما هم يقولون، ليش يبيع نص الشركة تقريبا من الحين؟ فاليوم بدأت تغير المعادلة، يبدو أن كانت شراكة استراتيجية في المقام الأول، وكذلك من ناحية المنتجات التوزيع، ومن ناحية المنتجات اللي هو تدريب النماذج مع أزور وغيره.
وهذا كان السؤال اللي يتبادر إلى ذهني، أنه على فرضية أنهم وصلوا إلى 80 مليون دولار أو قريبين منها مثل ما أفاد التقرير، فهل جزء كبير منها من الأفراد ولا اللي هم يعني يشتركون بخدمة تشات جي بي تي بشكل رئيسي ويدفعون 20 دولار شهرياً؟ ما أدري إذا أنت واحد منهم أو لا، لكن ما أدري منهم
يعني. أوكي. صراحة استخداماتي اليومية يكفيها 3.5 فمرتاح.
طيب فكان السؤال هو هل يعني جزء كبير من هذا الدخل جاي من الأفراد اللي أنا منهم عبد الله؟ أحب أقول لك يعني بما أنك قلت لي فحب أقول لك.
معدل الصرف بيننا 10 دولار بالشهر إذا ودك.
ولا من الشركات، والشركات تنقسم إلى نوعين، في الشركات اللي هي تشترك بخدمات الـ API حقتهم، اللي هي الشركات الناشئة اللي قاعدة تطور يعني بوت للمحادثة ولا لخدمة العملاء ولا حتى يعني أشياء مختلفة مثل الاستخدام اللي أنا ذكرته قبل فترة، قاعدة أتعلم إحدى لغات البرمجة وهذه الشركة تستخدم OpenAI لتصحيح أخطاء الطلاب وهم يتعلمون إلى آخره. ولا طبعاً الحالة الثالثة اللي أنت ذكرتها اللي هو إتاحة نماذج خاصة للشركات يساعدونهم في تدريبها، مثل المثال اللي ذكروه مع مورغان ستانلي ولا حتى مع جين ستريت، وهذه عقود تكون ضخمة جداً على عكس عقود الـ APIs اللي تكون يعني محدودة أو معتمدة على حجم البيانات اللي تمر من خلال يعني حالات الاستخدام. لكن تبين أن الأشخاص أو الأفراد يمثلون حول تقريباً يعني من 30 إلى 40% فقط، والباقي هو من الشركات، فهو ليس منتج يستهدف الأفراد بشكل رئيسي أبداً، رغم كل الزخم اللي سمعناه واللي شفناه على تشات جي بي تي. لكن لو تذكر حتى كان في تقرير قبل فترة يقول أن أعداد المستخدمين قاعد يتناقص، يعني وصلوا لي يمكن يعني 150 إلى 200 مليون وبعدين بدأت أرقامهم تتناقص.
معاذ، أنا أشوف في جانبين مهمين في الموضوع. الجانب الأول في تحول، ولو بعض الأحيان كنا نتوقع لكن ما كان واضح في توجه الشركة أنها تركز على البيع الخدمات والوصول المباشر بهذه الطريقة، وكان التركيز كبير على تطوير النماذج، وحتى قبل فترة سجلوا اسم تشات جي بي تي 5، ويعني التركيز على البنية التحتية من ناحية النماذج نفسها وتطويرها. فأنا شفت توجه مختلف الحين، هل بيبدون يبنون فرق للمبيعات وخدمة العملاء وكذا، ولا يعتبرون هذه زي إثبات حالة وإثبات حالات استخدام، بعدين ممكن يسوون عندهم شركاء يقومون بتقديم هذه الخدمات للشركات. فهذا شفته تحور صراحة ملفت. الشيء الثاني بعض الأفكار المنتجات، بعض الخدمات اللي تقدم الحين للشركات، وبعض المنتجات المتوقعة تسريبات أو إعلانات مبكرة وغيرها تقتل عدد كبير من الشركات الريادية اللي كانت تعمل على الـ API أو الربط مع نماذج OpenAI وتقدم خدمة بسيطة فوقها. لأنه إذا صار أقدر أوصل لك حل بمعلومات الشركة حقتك مباشرة، تقل أو تضعف القيمة المضافة للشركات الريادية في هذه الحالة. فما أدري إذا تشوف حالات ممكن تختلف بشكل كبير مع شركات ريادية عدت عليك ولا سمعت عنها، ولا تحس أن لا لهم مجال وأوبن إي آي كمان لهم مجال مختلف حتى مع هذا التغير في التوجه أو الاستمرار في التوجه قد تكون كلمة أفضل.
والله شوف، يعني أعتقد في أنواع من هذه الشركات، في شركات اللي هي بس حبت تسد فجوة سريعة، وتذكرني بكثير من لما يكون في تقنية جديدة سواء كان مثلا آيفون ولا يعني جهاز جديد، يكون في ناس يقدمون خدمة يعني أعتقد نافذتها محدودة لأن المطور الرئيسي للخدمة لسه ما سواها، فيجون هنا ويأخذون يعني مساحة ويقدرون أنهم من خلالها يعني يستحوذون على العملاء وعلى بعض من الإيرادات. لكن اللي قدر أنه يبني منتج يعني يعتمد على GPT لكن بالإضافة لذلك عنده مزايا خاصة فيه، بمعنى أنه ما هو عبارة عن نافذة إلى GPT وإنما في تحوير أيضاً لبيانات أخرى أو لحالات استخدام أخرى، فأعتقد هذولي قد يكون يعني لهم مستقبل على الأقل يعني لفترة ما. فيعني موضوع صراحة لسه أعتقد
بدري
يعني
شوي.
في أولة صراحة يعني ما زلنا في بدايات الموجة هذه، ويبدو أنه هذه قد تكون من أعنف الموجات ومن أكثرها يعني صمودا من الموجات التقنية الأخيرة اللي شفناها. يعني شفنا موجات الاقتصاد التشاركي، شفنا موجات الكريبتو، موجات الـ NFT وغيرها من الموجات. أعتقد هذه الموجة بتكون الأقوى والأكثر شراسة.
ما عاد تشوف لسه حتى في فرصة كبيرة في بعض استطلاع رأي طلعت عليه باختلاف حتى الأعمار، نقسم لك هل استخدمتوا الذكاء الصناعي التوليدي في شركتكم، فتشوف لسه اللي استخدموه أو يستخدمونه دائما ويستخدمونه بعض الأحيان لسه على بين 35-45% بحسب الصناعة، فلسه في مجال. بعدين شفت التقسيم بالعمر، وهذه كانت صراحة غير متوقعة، إن اللي مولودين اللي أعمارهم بالخمسينات والستينات مقاربين جداً للي أعمارهم بالثلاثينات والأربعينات، مقاربين جداً للي أعمارهم بالعشرينات. يعني لسه في فرصة كبيرة للتوسع، بالرغم من أن الجميع مهتم. يعني ما تقول هذه بس الشباب والشابات اللي توهم بدين بالشركات يبغى يجرب هذا المنتج.
عاد عبد الله، يعني يوم كنا نشتغل على هذه الحلقة كان ودي صراحة أني أتفادى أني أمر على 300 وشي صفحة تابعة لنشرة إصدار شركة إنستاكارت، فقلت خلني أستخدم يعني الذكاء الاصطناعي وأحاول أني أخذ ملخص عن نشرة الإصدار. فطبعا رحت عند GPT-4 واللي أنا أدفع لهم، وطبعا GPT زي ما انت عارف ما هو متصل بالانترنت، فبالتالي ما تقدر تعطيه رابط نشرة الإصدار، وأيضا لا يستقبل وثائق يعني مستندات، ما تقدر ترسل له PDF. يوم رحت أعطيته بس ملخص الأداء المالي اللي كان عبارة عن صفحتين تقريبا ولا ثلاث صفحات أيا يكن، وسويت لها يعني نسخ ولصق، وقال لي أعتذر منك يعني النص اللي وضعته لي جدا طويل ما أقدر أساعدك فيه. العجيب في الموضوع أني قلت أوكي، أنا طبعاً بارد زعلان عليه
من آخر مرة
أنا زعلان على بارد، لكن كل فترة أسير عليه وأعطيه فرصة أقول له أثبت لي أنك أنت فاشل، ويبدو أنه يعني مصر هو. فرحت عنده، تخيل أعطيته رابط نشرة الإصدار، لأن بارد زي ما أنت عارف متصل بالإنترنت على عكس GPT، أعطيته رابط نشرة الإصدار وقلت له لو سمحت أبغاك تساعدني تسوي لي يعني تلخيص لهذه النشرة. فتخيل إن أخذ الرابط وبدأ يلخص وجاب الشركة الغلط، يعني ما قال لي شركة اسمها إنستاكارت، جاب لي شركة ثانية، يعني أنا معطيه رابط نشرة إنستاكارت، وانطلق يعطيني معلومات عن الشركة هذه. والعجيب في الموضوع أنه يبغى يلخص لي نشرة الإصدار في 4 نقاط.
الله،
يعني أعطاني 4.
وش هذه؟ توصية استثمارية، اشتر ولا بع؟ بس
أعطاني 4 نقاط عن النشرة، وأعطاني 3 نقاط عن تعريف نشرة الإصدار، يعني أعطاني معلومات أكثر عن عن ما هي نشرة الإصدار، معني أنا ما طلبت هذه المعلومات. فيعني بارد يسلم عليك عبد الله.
يعني والله يا أخي ما أدري أنا تجاربي ليش أحسن منك في بارد، لكن إذا أعطيت الرابط المفروض يروح الرابط. يعني
عندي سكرين شوت إذا تحب.
لا لكن إنستاكارت طرح مثير صراحة للاهتمام جدا، شركة جمعت مبالغ كبيرة في تاريخها كشركة خاصة أو ريادية، أعتقد 3 مليار دولار بتاريخها كامل، تركز على المقاضي أو توفير خدمة توفير المقاضي وتوصيلها للمنازل. كان لها رحلة يعني فيها تذبذب شوي آخر كم سنة، كوفيد ساعدها بس
مطبات،
بس مو مرة تقييمها نزل أكثر من مرة. كيف شفت 300 صفحة بعد ما رفض الذكاء الاصطناعي يساعد؟
طبعا تكملت القصة أني اضطريت أسير عليها كلها يعني، أو يعني جزء جيد منها.
بين وبينك
فأبد إذا تبغى
اسمع، أنا شوي مبسوط لأني أنا قاعد تقرأ حقة آرم، فلو دريت أنك أنت رايح أوبن إي آي كان أنا قلت ليش أنا ما رحت بعد.
والله شوف، أول شيء نشرة الإصدار بشكل عام حقة إنستاكارت أعتقد أنها مثيرة جدا ومهمة جدا لأي مؤسس في القطاع التقني، خصوصا في أي قطاع لوجستي. في الكثير من البيانات اللي بين السطور اللي أعتقد أنها مثيرة ولذيذة، وحتى يعني توضح لك كيف ممكن تستعرض بياناتك، يعني بيانات مثل حجم صرف العملاء معك من سنة إلى سنة، معدل البقاء العملاء معك، معدل بقاء دولارات العملاء معك. في الكثير من الرسوم البيانية والجداول اللي أعتقد أنها مفيدة حتى لو ما أنت مهتم بالقطاع أبدا، لكن شركة قاعدة تنزل لك 300-400 صفحة فيها معلومات كثيرة، أعتقد أنها مفيدة أنك تبدأ تفكر أنت كيف تناظر بياناتك من الداخل. فأعتقد من هذه الزاوية، خصوصا أنها شركة تعتبر B2C تستهدف المستخدمين، ففي كثير من المؤشرات الحيوية أعتقد المهمة. لكن زي ما قلت عبد الله، يعني جمعت الشركة أكثر من 3 مليار، من أهم مستثمرينهم D1 Capital، أندريسن هارويتس، سيكويا. آخر ضخ لهم كان بقيادة يعني أندريسن في 2021، 264 مليون دولار، هذا في قمة القمة. في الكثير من المعلومات المثيرة حول يعني المستثمرين هذولا، من أهمها أنهم التزموا، أو لا لم يلتزموا طبعا، وإنما عبروا عن نيتهم بأنهم يستثمرون 400 مليون دولار في الاكتتاب.
هذا يعني هذا ملفت معاذ، هل هم قاعدين مؤمنين جداً ولا يبي يخفض التكلفة حقته لأن التقييم نزل في سوق الخاصة؟
لأن شاري على 39،
شاري على 39 بلش فيها ذي، خليني أرجع شوي.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر للركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال 1 للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
يعني بس عشان موضوع التقييم، أعلى تقييم صارت الشركة 39 في جولة 2021 اللي هو قمة القمة، لكن هذا لا يعني أن هذا معدل سعر دخول المستثمرين، أكيد أنهم داخلين في مراحل قبل. وأقل تقييم أعتقد هو التقييم اللي فيداليتي اللي هي شركة عامة أعلنت عنه بسبب يعني استثمارها في الشركة كان حدود 12 مليار، فكان انخفاض كبير جدا في تقييم الشركة. وأيضا كان في تسريبات لكيف قيمة الشركة نفسها داخليا بخصوص أسهم الموظفين. فالآن يعني طبعا أنت عارف نشرة الإصدار ما يتكلمون فيها عن التقييم المطروح، هذا يكون أتوقع التوقعات صعبة، لكن يعني دام أنك سألت، شوف يعني الشركة لازم تفكر أنت تبغى تقارنها بمين. هل تبغى تقارنها بدور داش وأوبر، ولا تبغى تقارنها بتارجت وكروغر، ولا تبغى تحطها في النص؟ لأن يعني تارجت وكروغر اللي هم من كبار يعني تجار التجزئة في أمريكا للمقاضي، طبعا هم السوق حقهم سوق التجزئة للمقاضي بشكل أونلاين. هذا السوق بشكل عام حسب يعني تصريحهم أنه يقدر بقيمة 1.1 تريليون دولار في أمريكا اللي هو السوق اللي هم يعملون فيه، و 12% من السوق هذا قاعد يتم اليوم أونلاين، وهذا رقم صراحة جميل جدا. العجيب في الموضوع أن حصة إنستاكارت من كعكة الأونلاين هذه حول 28% تقريبا،
ضخمة جدا. ها يعني من تريليون، تريليون ومية مليار، 10% يعني 110 مليار تقريبا لهم 28%، يعني فعلا بزنس ضخم. بس لو تشوف مثلا المملكة المتحدة نسبة المقاضي الأونلاين أعلى، بس طبعا باختلاف المدن الأمريكية والمدن البريطانية من ناحية سهولة التوصيل، رغبة الناس أنهم يمكن ما يطلعون يروح تارجت ولا يروح كوستكو، ولا في حلول ثانية أكبر في أمريكا.
وهنا عبد الله في نقطة مهمة، ترى كثير من الناس عندهم شكوك حول نموذج عمل إنستاكارت، والنموذج هذا فشل في أماكن كثيرة لأسباب مختلفة، ومن أهم الأماكن اللي فشل فيها هو في السعودية. النموذج قائم على ربط المحلات اللي هي البقالات والمحلات أو المتاجر اللي أكبر من البقالات بشوي، وبحيث أنه يعرضون منتجاتهم على التطبيق، وإذا اخترت أنت المنتجات يدخل شخص للمحل ويجمع لك الأغراض هذه، أو في المحلات بعض المحلات ممكن هم يجمعونها لك ويعطونها للشخص هذا. هذا النموذج يعني مثلا على سبيل المثال نعناع كانت قائمة على هذا النموذج، وغيرت النموذج بشكل كامل وتوجهت إلى ما يعرف بالمتاجر السحابية أو المتاجر السوداء، واللي صاروا هم عندهم المخزون الخاص فيهم. إنستاكارت ما عندها أي مخزون ولا تملك أي منتج ولا توظف أي سائق أو موصل، فهي فعلا شركة اقتصاد تشاركي، مصادر دخلها تجي من نسبة يأخذونها من أصحاب المحلات، بالإضافة لرسوم يأخذونها من العميل من ناحية رسوم توصيل وغيرها، زائدا مداخيل من الإعلانات.
هذه كانت مفاجئة نسبة الإعلانات، ها؟
مفاجئة جدا، تمثل تقريبا 28% من إيرادات الشركة الكلية. وزي ما أنت عارف يعني الإعلانات تكلفتها بسيطة، فبالتالي ترفع عندك نسبة أو هامش الربحية، وهذا اللي كان الموضوع الآخر، أن هامش الربحية بالنسبة للإيرادات كان حول 75% في أول 6 أشهر من 2023، وهذا رقم ملفت جدا لشركة تعمل في قطاع الاقتصاد التشاركي.
خلينا نتكلم على بعض الأرقام زي ما ذكرت معاذ. المبيعات الكلية يعني مو بإيرادات الشركة، المبيعات اللي عدت من إنستاكارت 2021 25 مليار دولار، زادت بشكل طفيف في 22 إلى 28.8 مليار، وأول 6 شهور من السنة هذه 2023 14.9. فيعني إذا استمروا، أنا ما انتبهت إذا كان عندهم يعني تغير بتغير الفصول، لكن إذا افترضنا أن النصفين متشابهين يبدو حيكون عندهم نمو بحول 3% هذا العام. ف يعني لسه عندهم نسبة كبيرة من القطاع زي ما تكلمنا قبل شوي، خصوصا قطاع المقاضي الإلكترونية أعلى من 20%. لكن يعني يعتمد أنت لما تفكر فيها، هل تفكر بزيادة 11% من المقاضي أنها تصير إلكترونية، ولا زيادة حصة إنستاكارت من قطاع المقاضي الإلكترونية؟ طيب، بس منها الـ 25 مليار و 28.8 و 14.9 القيمة الكلية اللي عدت، كم إيرادات الشركة نفسها من المصادر اللي ذكرتها معاذ؟ 1.8 مليار دولار في 2021، 2.5 مليار دولار في 22، والنصف الأول من السنة 1.47 مليار دولار.
هنا صراحة لازم ننتبه أن الشركة من ناحية المبيعات الكلية أو الجي ام في ما نمت بشكل كبير في 2023، لكن بنفس الوقت قاعدة تنمو بشكل كبير أو شكل يعني ملحوظ أو أفضل من ناحية الإيرادات. والأهم من هذا أيضاً أنها قاعدة تنمو في هوامشها الربحية، يعني إيرادات الإعلانات نمت أكثر من 22% من 2022 إلى 2023، والهوامش الربحية يعني كانت نسبة النمو فيها أعلى بكثير، اللي هي يعني المعدل أو النسبة اللي تأخذها الشركة أو صافي دخل الشركة بعد خصم تكاليف الإيرادات عندهم، واللي كانت يعني في، بس عشان توضح الصورة، في عام 21 كانت هوامشهم الربحية لكامل السنة 1.2، بينما في 2022 1.8. في أول 6 أشهر من 2023 وصلوا 1.1، واللي هو تقريبا يعني لو كملوا على نفس الخطى في هذه السنة وهذا المتوقع، بيكونون يعني حققوا 100% زيادة في هوامشهم الربحية عن قبل سنتين. شركة بالحجم هذا مبيعاتها الكلية حول 30 مليار، هذا يعتبر إنجاز كبير. أعتقد أن هذا الشيء مدفوع بالإعلانات بشكل رئيسي.
معاذ، هذا 100% مقارنة بنمو تقريبا 20% ولا بهالحدود في المبيعات الكلية، ففي شيء قاعد يتغير، مو بس بزيادة الطلبات ولا العلاقات مع الشركاء، لكن فيهم كيف يفكرون بالإيرادات
وأيضا تخفيض التكاليف. وأكيد في تخفيض في تكاليف الموظفين، نعرف أنهم فصلوا ناس، وأيضا نعرف أنهم قاعدين من خلال ميزانيتهم اللي وضحوها قاعدين يستثمرون أقل في التسويق، وهذا يعني وضع كثير من الشركات اليوم. فيعني صراحة في الأرقام، يعني في أرقام كثيرة ويعني فعلا مثيرة. يمكن أكثر رقم كان كثير ناس يتكلمون عنه ومتفاجئين فيه هو ربحية الشركة. يعني نادر نشوف شركة في الاقتصاد التشاركي عندها ربح. الشركة عام 21 اللي هو في عام الهبة خسرت 73 مليون دولار. هذا رقم يعني في شركات محلية يمكن تحرق أكثر منه في المنطقة. فرقم يعني صراحة ترفع له القبعة. وأيضا عندك في 2022 ربحوا 428 مليون دولار، وفي النصف الأول من 23 ربحوا 242 مليون دولار. ف يعني ما أدري صراحة. طبعا الغريب عبد الله أن 428 مليون دولار اللي ربحوها في العام الماضي أن أغلبها جت من النصف الثاني من السنة. فأتوقع وأعتقد هم يتوقعون نفس الشيء، أن أرباح 23 بتكون أعلى من أرباح 22، وإن بدت أنه في النصف الأول ما ربحوا أو ربحوا تقريبا النصف ما ربحوا في 22.
أنا في معلومتين ثانية كنا نتكلم فيها معاذ قبل صراحة كذلك ملفتة، اللي هو أن حجم السلة في المقاضي في أمريكا $100 تقريباً، وعملاء إنستاكارت يصرفون كمعدل $110، فأعتقد هذا فرق يعني مو هين على مقاضي اللي فيها تكرار خلال الشهر وخلال السنة. والشيء الثاني إنه بتحليل الكوهورتس ولا المجموعات العملاء، عملاء 2017 يصرفون نسبة كبيرة جدا بما فيها ثلاثة أضعاف أو ثلاثة أضعاف ونص صرفهم أول ما بدأوا في سنتهم السادسة. يعني في ارتباط بالمنتج وبالخدمة ولا القيمة اللي تقدمون لها الخدمة كبير. وعلى النقيض عملاء 2020 أقل مجموعة سجلوا في المنتج أو جربوا خدمات الشركة، بس مو مستغرب جدا. أعتقد كمعدل عملاء 2020 كثير منهم جو للحاجة، ولا هو ما كان وده يغير ويصير يطلب أونلاين، بس أعتقد كمان في جزء منهم جو
وقعد. عبد الله ما أدري إذا أنت اطلعت على النشرة، لأن هذا بالضبط الشركة اللي قالتها، قالت إن هذول العملاء
لا. أوكي.
جو بسبب حاجة وبسبب كنك قارية ما شاء الله.
بس يعني أكيد في ناس قعدوا وغيروا كيف يقضون يعني للأبد، وبيستمرون عملاء للشركة فترة طويلة جدا.
هنا أقدر أرجع على سؤالك عبد الله.
إيه؟
قلت يعني على أي تقييم؟ فمن المهم نعرف إحنا مين الشركات اللي بنقارنها فيها. يعني الآن إحنا لو ناخذ زي ما قلنا تارجت وكروغر وهذه شركات ضخمة، طبعاً ما راح أقول وولمارت لأنها يعني خلنا نقول إنها في نطاق مختلف، لكن تارجت وكروغر يعني ترى تقييماتهم ما هي بسهلة ومبيعاتهم أيضاً ما هي بسهلة. تارجت حققت يمكن حول 140 مليار دولار، فمبلغ لا يستهان به على فرض أن السوق 1.1 تريليون. هذول اللي قاعدين يعني اليوم يتداولون على 13 إلى 17
مكرر ربحية. إيه؟
مكرر ربحية. طبعا إنستاكارت يعني نسبة الربحية حقتها ما هي بنسبة خارقة، أي نعم هوامشها الربحية جيدة، لكن بحكم أنها شركة تقنية فتكاليفها الإدارية دسمة، فبالتالي تستقطع جزء كبير من أرباحها أو هوامشها الربحية. فيعني لو فرضنا أنها بتكون زي كروغر اللي هي على 17 مكرر، فراح توصل الشركة تقريبا إلى 8.5 مليار دولار. طبعا بلا شك معدلات النمو اللي مو قاعدين نشوفها صراحة على الأقل في 23، لكن اللي ممكن هم حاطينها في توقعاتهم المستقبلية، بالإضافة طبعا لاستمراريتهم في التركيز على مصادر الدخل ذات الربحية العالية مثل الإعلانات وغيرها، راح تشفع لهم أن يكون لهم معاملة خاصة في السوق. لكن مهما كانت خاصة هذه المعاملة، ما أعتقد في النهاية بتعطي شركة مقاضي أكثر من 30 يعني مضاعف على ربحيتها، لأن كثير من الشركات التقنية أصلاً مو على 30، تقنية بحتة 100%، وهذا بيحطها على معدل ربحيتها الحالي حول 15 مليار. فإحنا ما زلنا بعيدين جداً عن 39 مليار.
يعني أنا أعتقد فعلاً قصة النمو مع الأسف مهب في القيمة الكاملة اللي تعدي على الشركة، لكن أو القيمة الإجمالية، لكن على فعلاً نمو الإعلانات وعلى نمو الربحية، وإذا قدروا يثبتون أنه يقدرون يستمرون بهذا الجانب. وممكن يكون في السوق، يعني ممكن يقول لك هذه 11% من المقاضي اللي اليوم في أمريكا الإلكترونية أو على النت، يعني ترى الزيادة فيها بتكون سريعة الفترة القادمة، وحنا أحد أهم اللاعبين اللي بحنستفيد من هذا الجانب. ممكن يكون عندهم كذلك شيء يقنعون فيه المستثمرين، بس أنا زيك أستبعد. أنا حتى كنت بقول 12-13، أنت يمكن حطيت الحد الأعلى 15 مليار، خنشوف. بس ما أتصور في مفاجأة أكبر من 15 مليار يعني. طيب معاد، ننتقل لطرح ثاني اللي هو آرم. بس أنا ودي ما نقدر نتكلم عن آرم إذا ما تكلمنا على نتائج إنفيديا الربعية، لأنهم
طربني عبد الله.
يعني تبي ألخص لك نتائج إنفيديا الربعية زي بارد ما ألخص لك هذه حقت إنستاكارت؟ ماذا يحدث في انفيديا؟ يعني نمو ربعي يعني كأنهم ستارت اب بادية قبل 3 شهور. يعني وش قاعد تسوي يا انفيديا؟ إيراداتهم بلغت 13.5 مليار دولار بنمو تقريبا 88% عن الربع اللي قبله. بنمو 88% عن الربع اللي قبله ونسبة 100% عن نفس الربع في العام الماضي. أرباحهم كذلك نمو يعني مضاعفات، مو بنسب حتى، دخلنا موضوع 6 أضعاف و9 أضعاف. يعني غير يعني ما غير معقول يعني اللي قاعدين يسوونه واستفادتهم من اللي قاعد يصير في السوق. سعر السهم حتى قبل أن نسجل الحلقة السهم مرتفع اليوم كمان 4% زي إضافية،
وصل إلى قمته وأمس أغلق على أعلى قمة له في تاريخه.
فأتوقع وصلوا يعني 1.3 تريليون إذا ماني بغلطان القيمة الكلية للشركة. فما أدري لو كان تبي تتكلم عن أرقام، لكن أودي أروح للأسباب شوي، وش اللي دفع هذا النمو الخرافي؟
لا يعني الأرقام بس عشان بس نحطها في سياق. أول شيء السهم طلع من بداية السنة أكثر من 250% تقريباً، أو حول 250%، وهذا طلوع يعني يمكن غير مسبوق. يمكن تسلا في عزها ما وصلت له، يمكن تعدت تسلا في 2020، لكن كانت حالة شادة جداً. يعني يمكن هذه ثاني حالة نشوفها بهذا النوع من يعني الشذوذ في 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 الصعود. لكن أيضاً عبد الله يعني زي ما ذكرت، هذه الأرقام فعلاً هي أرقام ستارت اب توها بادية، ما هي بأرقام شركة. يعني مين يقدر يزيد أي مؤشر يعني 300% أو 600% من ربع إلى ربع أو من سنة إلى سنة؟ يعني هذا رقم صراحة مخيف جداً. لكن طبعاً السؤال، هل هو طلب لحظي الشركة استفادت منه؟ لأن أنت متخيل لو ما قدروا يحافظون على هذه الأرقام في الأرباع القادمة، راح يكون في ضربة عكسية يعني ما هي بسهلة على أدائهم. وأعتقد ما هي بمشكلة بالنسبة لهم، يعني لو صارت ما هي بمشكلة، مو بحنا اللي يعني الناس مبسوطين ورفعوا سعر السهم أضعاف مضاعفة والآن الناس قررت أنها تغير رأيها يعني. لكن هم بلا شك راح يستغلون الفرصة. يعني من أهم الأشياء اللي أعلنوا عنها موضوع شراء الأسهم، وافق لهم مجلس الإدارة على 26 مليار دولار شراء أسهم، وهذا رقم بالنسبة لهم يعني ما هو بسهل. لكن عبد الله الأسباب وش؟
أعتقد بيكون حلو نشوف متى يشترون، لأن المجلس أعطاهم موافقة بالمبلغ كامل، فنشوف بيشتري على مبلغهم اليوم ولا بيستنى، ولا بيستنى يعني تغير رأي المستثمرين. لأن المضاعفات اليوم يعني عشان تصل لها لازم تحط افتراضات عظيمة جدا لنمو سوق الذكاء الاصطناعي، نمو هيمنتهم على الجي بي يوز أو معالجات الرسومات، يعني هيمنة مو بس إنه يكون لهم مساحة.
اليوم 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 قاعدين يأخذون 120 مكرر ربحية في قيمة الشركة.
وترى شركة يعني شركة تصنع الوحدات هذه، فعندهم كذلك مخاطر منافسة في البحث والتطوير، مخاطر منافسة في أو مخاطر المعذرة في تنفيذ وصناعة الوحدات هذه. لكن منتجاتهم واضح أن السوق يحبها بشكل عظيم. ولما دخلت في بعض المنتجات معاذ، وهذا يمكن شوي ننتقل للأسباب، فعلا منتجاتهم مثلا الـ A100 وبعدين الـ H100 الموديلات، النمو الأداء بين كل موديل وموديل يعني في قفزة في النمو. فالشركات حتى اللي شرت منهم الموديلات السابقة مو تحسين 1% ولا 2%، يبغى تحسين في بعض الحالات يصل لكذلك مضاعفات 7 إلى 10 أضعاف بحسب التطبيق اللي أنت تبغاه لها. بس من وين جت هذه الإيرادات؟ مراكز البيانات القياسية أو الداتا سنترز تقريباً لسه 76% منها، بما فيها إعلان عن شرائح جديدة كذلك. فالبحث والتطوير مهم جداً، الألعاب مع أني تصورت أنها أقل شوي، لكن يبدو أنها 18-19% من إيرادات الشركة، مليارين ونص دولار تقريبا. كروت الشاشة اللي يستخدمونها الناس اللي يلعبون ألعاب تتطلب أداء عالي جدا، فهذه الإي جيمينج والرياضات الإلكترونية وكذا دائما نشوف لها أرقام قاعد تطلع وتزيد وكذا، لكن اليوم نشوفها حتى في المصنعين لهذه الكروت كيف قاعدة تزيد، زيادة 22% عن العام السابق في يعني في سنة واحدة. بعدين في جوانب أخرى، التصوير الاحترافي أو يعني بعض النماذج، السيارات توقعتها تكون أكبر لأن عندهم قوة كبيرة في معالجة البيانات أو الرسومات، لكن يبدو السيارات لسه على حول 2%، لكن سووا شراكة في نظام مساعد السائق مع أحد السيارات. تقارنها بتسلا اللي تقولك أنا أبغى أسوي كمبيوتر الخارق الخاص، فيمكن لسه إنفيديا ما وضحت موقعها مع بعض مصنعي السيارات.
طيب عبد الله، أنا ودي ننتقل الحين، إحنا طبعًا مو بموضوعنا إنفيديا، لكن زي ما قلنا لأنه ARM وطرحها مرتبط بشكل كبير بإنفيديا، فودي صراحة نروح لARM نتكلم عنها شوي. ARM طبعًا تأسست عام 1990، وعام 2016 تقريبًا استحوذ عليها SoftBank من سوق الأسهم بتقييم 32 مليار دولار، استحوذ عليها بالكامل بنسبة يعني 100%، أخذها بشكل خاص زي ما إيلون ماسك سوى مع تويتر. وطبعا كثير من الناس كانوا شاكين بالسعر، بعدين بعدها بفترة بسيطة سنة تقريبا أو سنتين جاهم عرض من إنفيديا وقالوا لهم بنشتري الشركة ب40 مليار، وكان يعتبر ربح عالي جدا للشركة. طبعا قبل ما بعد ما استحوذ سوفت بانك على الشركة، راح وباع 25% من الشركة على صندوق الرؤية أو سوفت بانك فيجن فند بقيمة تقريبا 8 مليار، فصار يعني أحد أهم استثمارات صندوق الرؤية هو امتلاك 25% من ARM. طبعاً إنفيديا كان ودها فعلاً تستحوذ على الشركة، لكن الكثير من المشرعين خصوصاً في بريطانيا يعني هددوا الشركة بأنهم راح يمنعون هذه الصفقة من أنها تتم. إنفيديا خافت وانسحبت من الصفقة، وسوفت بانك إلى حد ما تورط بالشركة. اليوم بعد يعني هذا الكلام له فترة طويلة، اليوم أعلنت ARM أنها تبغى تطرح نفسها، وأصدرت نشرة الإصدار حقتها، واللي طبعاً نشرت فيه أرقامها ونتائجها. ويبقى طبعاً السؤال الكبير، وش هو تقييم الشركة؟ ويمكن عشان كذا ذكرنا نتائج إنفيديا، لأن إنفيديا قاعدة تنمو 100% في الإيرادات، بينما في نفس الفترة الزمنية ARM انخفضت إيراداتها 1%. يعني عندنا قصتين يمكن مختلفتين نوعا ما. فعبد الله، كيف شفت ارقام ARM؟
يعني كان هم عندهم نمو مميز بين 21 و 22 تقريبا، من مليارين و100 مليون دولار الى مليارين و700 مليون دولار في عام واحد، يعني كان نمو جيد بين 21 و 22. لكن 23 زي ما قلت معاذ في تراجع طفيف في هذا في الإيرادات، يعني ما في رقم معين يحمسك بشكل عظيم للشركة، إلا الشركة وش منتجاتها وش قاعدة تسوي. يعني الشركة على اختلاف كلي من إنفيديا ما تصنع أو ما تبيع الوحدة نفسها، لكنها تبيعك تصميم الشرائح، ومنتجاتها يعني ناجحة ومنتشرة في أماكن كثيرة. إن تقريبا بحسب وثيقة الطرح 70% من البشر يستخدمون منتج في شريحة مصممة من ARM. في الجوالات تصل النسبة 99%، وبحسب نيويورك تايمز كل آيفون من 2007 في على الأقل شريحة واحدة مصممتها ARM. فيعني واصلين بشكل كبير لمنتجين أو ليشترون هذه التصاميم ويبيعونها. يقولون إن مستقبلنا فيه رسالتين، يقول لك في منافسة قاعدة تزيد، لكن بنفس الوقت يقول لك في محدودية في المنافسة، إن تصميم الشرائح قاعد يتعقد بشكل كبير، إن ما في أحد بنى أو صمم شريحة من الصفر خلال آخر 10 سنوات، كل أحد يبدأ من مكان معين، وبعض الأحيان هذا المكان هو تصاميمهم هم كشركة ARM. يبيعون منتجات أو حقوق استخدام الملكية الفكرية للتصاميم، هذه تقريبا 63% من إيراداتهم. معاذ، المثير كان 200 مليون دولار تجيهم سنويا إلى اليوم من أشياء صمموها قبل 2008. يعني وش هالشريحة التصميم الخرافي اللي إلى اليوم قاعد يدخل للشركة 200 مليون دولار سنويا؟ الباقي تجيها عقود واضحة، في مبلغ واضح انك تبي تستخدم ألف أو باء أو جيم. يتكلمون كثير معاذ كذلك عن انه والله عندنا مجموعة مطورين وعندنا لغة برمجية تساعدك تطور على شرائحنا وما إلى ذلك، لكن أرباحهم ما ارتفعت بشكل كبير، 1-2% تقريبا الأرباح الصافية تنزل أو في نزول بسيط. يخليني أفكر كيف نقارنها بإنفيديا، مو بس من ناحية الأرقام لكن من ناحية كيف استفادت من تطورات مختلفة. إنفيديا مشت بالألعاب بعدين كريبتو والحين الذكاء الاصطناعي. ARM استفادت من الجوالات وزيادة الجوالات، لكن قاعدين يقولون واحد أسباب شراء سوفت بانك على إنترنت الأشياء، وتشوفها بنشرة الإصدار يقولك قاعدة تزيد عدد الأجهزة اللي فيها شرائح حول البيت، بس ما تحس في قفزة ثانية يعني لعدد الوحدات العام، ويمكن هذا أحد أسباب عدم وجود نمو كبير، مع التذكير أن نمو 22 مقارنة ب 21 كان نمو من 2.1 إلى 2.7 كان نمو كبير يعني.
وهنا عبدالله أنت تكلمت عن الأرباح، يعني أنا أشوف أن نسبة أرباح ARM الصافية تقريبا حول 20%، وهي نسبة صحية صراحة لأي شركة. لكن أيضا لو نرجع ونقارنها بإنفيديا، إنفيديا إحنا يمكن نسينا نذكر أنه وصلوا في هذا الربع الأخير الربع الثاني 45% نسبة أرباح صافية. طبعا قد لا يكون هذا الرقم يعني مستدام إلى آخره، لكن رقم يعني يعتبر غريب جدا الصراحة. لكن هنا يجي موضوع التقييم، يعني لأن أعتقد السؤال الأكبر هو وش بيكون تقييم الشركة. الشركة بلا شك أنها شركة مهمة، صحيح عندها تحديات كبيرة في وين راح تكون موجة النمو القادمة عندها، لكن يبقى السؤال أوكي وين تقييمها؟ هل بنشوفها تتبع خطى إنفيديا؟ وهذا الكثير من الناس المشككين قاعدين يقولون مستحيل لأسباب كثيرة، من بينها زي ما تفضلت يعني أول شيء نسبة نمو الإيرادات، نسبة صافي الأرباح، وأيضا الموجة اللي هي متواجدة فيها مختلفة تماما عن موجة الذكاء الاصطناعي واللي إنفيديا قاعدة تصنعها بشكل مباشر. وهذا يأخذنا للجزء الثاني من القصة، يعني قبيل الطرح أو قبيل يعني إصدار نشرة الإصدار، راحت سوفت بانك اللي هي اللي تدير صندوق الرؤية فيجن فند، وشرت حصة فيجن فند من ARM اللي هي 25% ب 16 مليار دولار، فأعادت للصندوق عوائد 100% في هذا الاستثمار، ورجعت هي تملكت الشركة بالكامل، لكنها شرت على تقييم 64 مليار. طبعا من ناحية معدل شرائهم ما زال معدل شرائهم يعني ما هو بعالي جدا، يعني تقدر تقول بحدود 36 مليار، ما هو رقم مجنون. فأتخيل أن العملية فيها شوية يعني يبغى يضبط أمور الصندوق شوي، ويبغى وبنفس الوقت هو مو متضرر، وبنفس الوقت قال إن إحنا لو يعني خلينا الأسهم مع الصندوق، الصندوق يبغى يتخارج وأنا ما أبغى شريك عنده 25% يتخارج
ويتخارج،
فأنا لازم أشتريه.
ولا تنسى أن يبي أتوقع نقطة، النقطة الأولى معاد هي الأهم، أن يبي كمان يرضي شوي الصندوق، ترى شال معاه السنة الماضية خسائر وش كبرها، وفي أنباء هو طبعا سووا فيجن فند 2 وما دخلوا فيه بعض المستثمرين فيجن فند 1، والآن في أنباء أنه يبغى يجمع أموال إضافية، لأنه في تصريح آخر له يقول صن يقول جاء الوقت أننا نلعب هجوم مع الذكاء الاصطناعي، فيمكن يبي يريح شوية فيجن فند 1 ويسعد المستثمرين السابقين اللي منهم صندوق الاستثمارات العامة، مبادلة وآبل طبعا بنسبة أقل بكثير على سبيل المثال، أنه ترى هذا أحد استثماراتكم الكبيرة، رجع لكم 100% كمعدل 12-13% عائد سنوي. وبالنسبة له زي ما قلت ياخذ التحكم، لأنه لو خلى الصندوق يتخارج بالسوق، طب لو طاح سعر السهم بالسوق فيجن فند 1 بيزعل زيادة، يعني المستثمرين يقولون حتى الشركة اللي طرحتها مو قاعدة تأدي أداء جيد. نقطتك معاد حقت معدل الشراء مهمة، لأنه إذا قلنا على 64 مليار طبعا في أفضل الحالات سوفت بانك يبغى تقييم تقييم الشركة بين 60-70 مليار، لكن ممكن يقبل بأي شيء فوق 35-36 مليار دولار يخليه مقبول بالنسبة له، مع أنه لسه بيملك 90% حسب التوقعات من الشركة حتى بعد الطرح، يعني ما حيطرح نسبة ضخمة من الشركة.
صحيح، ويعني بس حتى لو هو يعني طرح، طبعا كثير من الناس المحللين قالوا أنه مستحيل تنزل الشركة على 60، لأنها لو نزلت على 60 أنت تتكلم تقريبا على 30 مكرر ربحية تقريبا، وهذا الرقم مع أرقام النمو هذه صعب صراحة أنهم يعني يحققونه أو أنه يحصلون عليه. فكثير من الناس يرجحون أنها بحدود 30-40، واللي هو تقريبا معدل سعر شرائهم. لكن لا تنسى أنه في تكلفة الفرصة البديلة، وفي تكلفة رأس المال، وفي تكلفة السمعة وإلى آخره. فالمفروض يعني هو عشان بس يطلع بوجه أبيض فعلا يحتاج 60، يعني على أساس يضبط أموره يعني. لكن قصة صراحة مثيرة، وهل تكون هذه الشركة هي عودة سوفت بانك وعودة مؤسسها سون بقصة نجاح جديدة، ولا تكون فصل آخر في يعني فصول المظلمة واللي شفناها السنة الماضية؟
والله معاذ، أنا ليش أخبار اللي يبغى يجمع أموال جديدة ويمكن يبي يحطها في صندوق جديد ممكن يكون لها شوية وزن، لأن حسب نشرة الإصدار المبلغ كامل اللي بيجمع بيروح لسوفت بانك كمالك للشركة، ما حيضخ في الشركة نفسها، فيعني يبدو أنه يبغى الكاش، يبغى الكاش، ما أدري عاد بيرجع بيخلونه في الشركة الأم ولا يبون يحطونه في مكان آخر ما أدري. وفي نقطة لازم نقولها كذلك، جانب المخاطر مو بس النمو، في كلام كثير على مخاطر ارتباطهم بشركة أرم تشاينا، الشركة الصينية أو أرم الصين، اللي هي الوجه حقهم اللي يبيع ويوزع منتجاتهم مع المشترين الصينيين، لأنهم ما يملكونها بشكل مباشر أو يتحكمون فيها بشكل مباشر. فيعني انكشافهم على السوق الصيني مختلف بهذا النموذج، واللي قد بعض المستثمرين يقول لا الصين كبيرة خاصة في هذا الجانب اللي يشترون تصاميمك، وبسعر المخاطر هنا وبقلل شوي من تقييم الشركة.
عاد 25% مساهمة الصين ولا؟
إيه بهالحدود. هذا غير لو تبي تفكر بين إذا أمريكا والصين زاد بينهم الاحتدام على نقل التقنية وما إلى ذلك.
طيب عبد الله، أنا أعتقد في سبب يعني خلانا نتكلم عن هالشركتين، مو إحنا ما عندنا يمكن اهتمام محدد بالشركتين هذه اللي هي إنستاكارت وأرم، لكن أعتقد الخبر الأهم بالنسبة لي هو عودة الشركات التقنية ل يعني ساحات الأطروحات الأولية في الأسواق العامة. هذا الشيء اللي غابت عنه الشركات التقنية وحتى الشركات بشكل عام. يعني السنة الماضية كانت من أضعف السنين في الأسواق العامة من ناحية الطروحات الجديدة، لكن وما زالت السنة هاي أيضا ضعيفة، لكن إن نبدأ نشوف شركة من الاقتصاد التشاركي وشركة ARM اللي كانت معلقة لفترة طويلة يعني يطرحون للسوق، وقاعدين نشوف حتى نضج يعني في الأرقام، خصوصا لما نتكلم على إنستاكارت، شركة تربح لها سنتين. هذه يعني هذه أشياء ما إحنا متعودين نشوفها لو بنجي نقارن بالطروحات اللي صارت في 2020 و2021. فهو يعني يبدو أنه في نافذة للطرح العام الآن مفتوحة. السؤال هو هل هذه النافذة مفتوحة لفترة طويلة ولا هي بضعة أشهر وبعدها راح تقفل ونرجع ندخل في مرحلة الكساد على الأقل من ناحية الطرح العام؟
وهل المستثمرين يعني تعجبهم هذه الفرص مع كلايفيو؟ يمكن ما نتكلم عنها كثير، لكن فرصة ثالثة كلها أوقاتها قريبة. هل تعجبهم هذه الفرص والتقييمات ولا كذلك ما تنجح هذه الطروحات في الوقت هذا؟ فإن شاء الله يحمس الشركات إنها لسه ترى الناس تبيك تطرح، بس جت سنة ونص عصيبة جدا على سوق الشركات التقنية والريادية.
طبعا أنا ودي أنتقل ونروح للسوق المحلي، وفعلا عندنا جولة استثنائية من طراز ألف لشركة رواء، واللي أسسها محمد القصير وعبد الله الجضعي. أغلقوا جولة ألف بقيمة 27 مليون دولار أو 100 مليون ريال. إحنا ما نقول أرقام بالريال، لكن لأنها 100 لازم نقولها.
هم كمان أعلنوا 100 بالريال، فنقولها 100 بالريال. جولة ضخمة على الجولة اللي هم فيها ما شاء الله، لكن يبدو أنه في خطة واضحة لاستخدام التمويل، ولا الصناديق كلها اللي استثمرت كانت تقول خلينا أوزع هذه 100 مليون ريال كيف تجي للشركة.
طبعا عبد الله يمكن اللي قادوا الجولة هم طبعا ساهم في الجولة العديد من المستثمرين المحليين مثل خوارزمي فنتشرز وسادو كابيتال وغرافاين فنتشرز، لكن اللي قادوها هم يعني واعد وغرافين وفيجن فنتشرز، بالإضافة طبعا لمساهمة العديد من المستثمرين اللي ذكرت أنا بعضهم. لكن لفت انتباهي صراحة مشاركة مستثمر جديد على الساحة وحتى اسمه جذاب، يعني اللي هم قدموا أنفسهم باسم CIF واللي هو يعني اختصار لـ Corporate Investment Fund. لكن من خلف هذا الصندوق؟ هذا هو السؤال الأهم. STC قد سمعنا في بداية السنة أنهم أعلنوا عن رغبتهم أنهم يدخلون الاستثمار الجريء بشكل مباشر، عوضاً عن استراتيجيتهم السابقة واللي كانت عن طريق الاستثمار بالصناديق. اليوم دخلوا بشكل مباشر، هذا أول دخول لهم. طبعاً إحنا من بداية السنة نتكلم على إيأند الإماراتية ودخولها في العديد من الشركات، يمكن تعدت 10 استثمارات خلال فترة زمنية قصيرة، وكنا نتكلم عن أهمية اللاعبين هذولي وكيف أن عندهم يعني البارود الجاف ويقدرون ينطلقون بسرعة. فاليوم دخول STC صراحة أنا أشوف أنه يعني بشارة خير للمنظومة.
مخصصين CIF للشركات المبكرة، فيبدو أنه لحقوا على رواء أو رواء لحقت عليهم، لأن هذه جولة لسه كبيرة يمديهم يدخلون بشيء مبلغ بالنسبة لهم يعتبر يعني معتبر ويسوى النظر فيه. لكن بنفس الوقت الشركة مو مبكرة جدا، اللي هو يقدرون يشوفون كذلك بعض البيانات. فعلا معاد، بس نقطتك الأوسع، خاصة لما تفكر بـ STC أو مجموعة STC وباستثماراتها المختلفة. يعني عندهم الحين في بعض حتى شركاتهم التابعة، مثلا ماشين ستوك اللي شرتها أعتقد IoT سكوير، شركة تابعة للـ STC قبل كم أسبوع، وتركيزهم عندهم تركيز في الكلاود، عندهم تركيز في الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة إذا ماني بغلطان. فقصدي لما تاخذ التصور الكامل، وهذا الصندوق CIF فعلا إذا يبغى يستثمر بالأشياء المبكرة يقدر يفكر بالارتباط الاستراتيجي مع أي شركة من شركات المجموعة، مو بس قطاع الاتصالات المباشر. ففعلا ممكن نشوف، وهم إذا شافوا كذلك عوائد جيدة الأول كم استثمار، أعتقد شهية الشركة تنفتح للاستثمار.
طبعا عبد الله في نقطة هنا مهمة، وش هي رواء؟ عشان اللي ما يعرفها، رواء هي يعني منصة بدت بنموذج عمل تحاول أنها تخدم المتاجر الإلكترونية بربط يعني أنظمتها المختلفة من أنظمة محاسبية إلى أنظمة إدارة مخزون وأنظمة إدارة المبيعات إلى آخره، لكن مع الوقت تطورت وصارت بشكل رئيسي تخدم قطاع التجزئة، أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة من محلات الأزياء والملابس وغيرها من الأشياء، حتى البقالات، بحيث أنه يقدمون لهم نظام كاشير زائد نظام إدارة المخزون زائد مؤخرا نظام محاسبي. ففكرتهم أنهم يكونون زي نقطة توقف واحدة لصاحب المحل، تقدر من خلالها تدير كل أمورك، والآن حتى متوجهين إلى قطاع إدارة الموظفين. طبعا يعني نشكر صراحة المؤسسين، تواصلت أنا معهم وقلنا لهم عطونا بعض المعلومات، لأن تعرف الأخبار الصحفية تكون محدودة، فذكروا موضوع إدارة الموظفين هذا كأحد المنتجات. فالفكرة أن أنا الحين في صاحب محل أبغى أعطيه كل الخدمات اللي يحتاجها، بحيث أنه ما يضطر أنه يستخدم يعني نظام آخر. يعني ذكرني صراحة بفودكس إلى حد كبير. فودكس بدأت بنظام كاشير، ومع الوقت بدأت تتوسع إلى خدمات أخرى جوا المطعم، أكيد ودها أنها بشكل أو بآخر تسيطر على كعكة مصاريف المطعم من خدمات وبرمجيات.
إيه صحيح، وممكن كذلك توسع خارج المطاعم. فودكس ورواء ممكن نشوف في المستقبل تروح للمطاعم، بس يبدو أنه
عاد اللطيف عبد الله، اللطيف أن فودكس في البداية بدت للمحلات وفشل النظام وتوجهوا للمطاعم، وهذه احدى القصص يعني
التحور الناجح مع فودكس. بس انا يبدو لي هذا هذه خدمه ولا منتج مو في فائز واحد فيه، يعني الشركات كثيره والمحلات كثيره، واعتقد في مجال للاعبين او ثلاثه والناس تبدا تتكلم بينهم وتشوف ايش تسوي. معاذ كذلك ما قصروا الاخوان في الشركه في رواء، ويبدو أن النمو عندهم ما شاء الله مميز خلال السنوات من 2018 لليوم، معدل 8 أضعاف أو 7 أضعاف أعتقد نمو سنوي، هو هذا رقم يعني كبير، خاصة لما نتكلم على السنة الرابعة الخامسة السادسة. ويذكرون عوائد يعني عالية جدا، 25 أو 20 أو أعلى مضاعف لأول أو أوائل مستثمري الشركة. فيبدو أنه مو بس الصناديق هذه كلها دخلت لأنها شايفة شيء إيجابي في الشركة وفرصة بس لضخ الكاش، لكن كذلك إيمانهم باستمرارية النمو. فما ندري عاد لو بعض هذول اللي جاهم مضاعفات 20 و25 قرروا يبيعون ولا لا، لأنه هنا تصير بعض القرارات صعبة يعني على تدخل ولا تكمل مع الشركة ولا تطلع.
هم طبعا في الغالب ملائكيين، ما تدري صراحة على حسب شروط المستثمرين القادمين، لكن صراحة الشيء بالشيء يذكر. إحنا دائما نقول والله أنا استثمرت في هذه الشركة ولا شيء، فأنا اليوم أقول مع كل أسف أني هذه كان من الفرص اللي عرضت علي، وقابلت الشباب أكثر من مرة، لكن يمكن كان معمي على قلبي وما استثمرت فيها، لكن أتمنى لهم كل التوفيق صراحة والنعم بمحمد وعبد الله.
معاذ كذلك خبر إيجابي ثاني، بس على هيئة ترخيص مو على هيئة جولة في السوق السعودي. شركة ساي فاي للحلول التقنية والمالية حصلت على رخصة سامة للقيام بخدمات المحفظة الإلكترونية. شركة تأسست عام 21 بقيادة أحمد الحقباني، وودها تستهدف شركات صغيرة ومتوسطة وتقدم لهم خدمات بما في ذلك إدارة الأمور المالية وتقديم البطاقات الافتراضية. فكيف قرأت هذا الخبر؟ تكلمنا عن الموضوع شوي الأسبوع الماضي.
فعلا يعني تكلمنا الأسبوع الماضي أن كثير من الشركات تبغى تقدم هذه الخدمة، وتكلمنا عن ترايبل وعن بيمو وعن وجود عدد من الشركات اللي تحاول توصل يعني لهذه الشريحة من الشركات في عملية إدارة مصروفات موظفينها اليوم، يعني الرخصة هي الأساس، أو الرخصة هو خصوصا في القطاع التقني المالي هو اللي يميز الشركات عن بعضها، وهو اللي يرفع تقييمها، وهو اللي يجيب لها الأموال من عدمها. فرخصة الـ EMI على فكرة ما هي برخصة سهلة أبدا، ويمكن عدد الشركات المرخصة في السعودية محدود، لكن كثير منها عبارة عن بنوك أو شركات ضخمة أو حتى قديمة. لكن لما نجي نركز على القطاع التقني المالي نشوف أن ما في إلا تقريبا كانوا 3 لاعبين رئيسيين، الحين 4، واللي هم شركة هالة للمدفوعات، وSTCPay أو بنك STC، وأيضا شركة طويق واللي حصلت على الرخصة مؤخرا، واللي هي تستهدف الأفراد بحيث أنها تصدر لهم بطاقات، والآن نشوف ساي فاي. فالرخصة أنا عارف أن الكثير يبغى يتحصل عليها، لكنها ما هي من الرخص اللي تأخذها بسهولة، ويعني بحكم لأنه صاحب الرخصة الفائدة الرئيسية أنه يقدر يصدر بطاقات، ففيها مسؤولية كبيرة أنك أنت تصدر بطاقة يعني بنكية ائتمانية أو غيرها. فصراحة يعني الحصول على الرخصة هو، وحتى كتب المؤسس في تويتر قال الآن يبدأ العمل، وفعلا لأنه أنت مجرد ما أخذت الرخصة تقدر تزاول نشاطك. فشوية الموضوع غريب أنك أنت تقعد سنتين تكرف أو سنتين ونص تكرف على أساس أنك تأخذ الرخصة وبعدين تبدأ نشاطك الحقيقي، لكن هذا واقع الفنتك في يعني أغلب الأماكن اللي فيها فعلا تشريعات حقيقية.
ونتصور نشوف منافسة مو بهينة، الشركات صغيرة متوسطة مو مرة مبسوطة من سهولة الوصول للخدمات هذه من البنوك التقليدية، وكذلك عندنا البنوك الرقمية اللي جتها الموافقات من قبل ومستنين إطلاقهم في الفترة القادمة. فأعتقد بنشوف تطور سريع للخدمات المقدمة للشركات الصغيرة المتوسطة، لأن المنافسة فيها بتصير عالية جدا. يعني حتى البنوك التقليدية أكيد بتحاول تلحق إذا شافت المنافسة تصير من هذول الجانبين الآخرين.
عبد الله، في عندك أي اقتراحات ودك تشاركنا إياها؟
في، ما أبغى أقول محاضرة، بس في عرض لأندرو يينغ، الأب الروحي لكثير من جوانب الذكاء الاصطناعي، كورسه حق ستانفورد، وكان أحد مؤسسي كورسيرا وغيره، رجع لستانفورد وتكلم 30 دقيقة تقريبا على الفرص في الذكاء الاصطناعي بما فيها بعض التجارب أو المشاريع اللي هو سواها، وفي الأخير قال هو كيف قاعد يفكر بالفرص هذه، كيف غير أسلوب عمله، يختبر الفكرة بعدين يجيب رئيس تنفيذي، وكيف تغيرت الفترة الماضية. فصراحة كانت جميلة جدا في كيف هو يفكر فيها، يعني يمكن كان يقدر يسويها ربع ساعة بس أخذ راحته شوي بالتفصيل، بس استمتعت فيها جدا، وبنضع رابطها إن شاء الله.
عبد الله يعطيك العافية، أشوفك الأسبوع القادم.
مشكور معاذ، مع السلامة.
شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.